الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث والكلام في أبوال غير الإبل من مأكول اللحم، إن قلنا بطهارته جاز بيعه، وكأن الشيخ ماذا إن قلنا بجواز شربه صحت المعاملة عليه وجازت، وكأن الشيخ أخذ ذلك مأخذ المسلمات. أشكل عليك ما تقدم في الأمس، هذا تكرار لما تقدم حتى تتم حلقة البحث. وأما إذا قلنا بحرمة الشرب وإن كان طاهر لكن حرام لأجل الاستخبات، هنا ذكر قولين. القول الثاني، ما دام المنفعة الظاهرة منه تجوز ولو في حالة الضرورة فيجوز التعامل عليها. نعم، ثم ذكر قال نعم، قلنا الآن إلى الآن بجواز المعاملة، تجوز المعاملة، لكن عندنا النبوي القائل بأنه إذا حرم الله شيئا حرم أو حرم ثمنه، حرم ثمنه، هذه الأبوال هو محرمة، المفروض جاي نتكلم، إحنا نتكلم على فرض حرمة شربها. و مضمون الحديث والمراد من الحديث هو أن الله إذا حرم شيئا ماذا؟ في حالة الاختيار، اختيارا، والأبوال في حالة الاختيار المفروض أنها حرام شربها. فهذا الحديث ينتهي بنا إلى حرمة المعاملة، إلى صحة المعاملة وجوازها كما انتهينا. ولا تنقض علي بالطين لما أجبنا به بالأمس، وقياسها على الأدوية ما أدرك هذا هم بالأمس تقدم. زين، خلاصة المطلب الذي انتهينا إليه وفهمناه من حديث إذا حرم الله شيئا، أن إذا كان هناك شيء يحرم بجميع منافعه أو يحرم تحرم أهم منافعه حرم ثمنه، فهذا في مورد الأبوال تام، لأنه أهم منفعة لا أقل منه وهي الشرب، هذا في نظر الشيخ هذه أهم منفعة. أشكل عليه، بالأمس أشرت إلى ذلك، وبالأمس السابق الأول الأسباق بينت بعض المنافع الأخرى كما قيل. أهم منافعه هي الشرب وهذه محرمة، فالنتيجة ذلك أن النبوي يحرم المعاملة على الأبواب بخلاف الطيب. لا كل المنافع محرمة ولا أهم المنافع، لأن أهم المنافع ليست هي الأكل، حتى تقول بأن أكل الطيب محرم فتحرم المعاملة عليه. أهم المنافع هي البناء مثلا أو الزرع، وهذا منفعة جائزة. جيد، المطلب الذي انتهينا إليه هذا اليوم هو هذا، ومما ذكرنا من أنه المدار على حرمة جميع الانتفاعات أو أهم المنافع والانتفاعات. يظهر الفرق بين لحوم السباع وبين شحوم السباع، لحوم السباع وشحومها. لحوم السباع كالأبوال، لأن أهم منفعة فيها هي شنو؟ الأكل، والمفروض أكل لحوم السباع محرم أو لا؟ محرم، فينطبق عليه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فيحرم المعاملة على اللحوم. بينما شحومها، شحوم السباع، بينما شحومها شحوم السباع لا ملحقة بالطين، لأن الشحوم أكل الشحوم ليس هي أهم منافع الشحوم، أهم منافع الشحوم لعله الاستصباح في ذاك الزمان، أو مثلا ماذا يتخذ من الشحوم، زيت للتداوي لكذا لأمور أخرى، لملي الأبواب، لصابون، لأمور أخرى في ذاك الزمان، فلا يشمله الحديد. فإذا لنا أن نفرق بين اللحوم والشحوم بحسب ما انتهينا إليه في فهمنا من إذا حرم الله شيئا حرم ثمنا. نعم، هناك حديث قد يقف أمامنا وهي حديث اللعن، لعن الله اليهود، حديث الوارد أنه لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا. هذا يظهر من عند ماذا؟ أنه حرمة أكل الشحوم أوجب حرمة أكل الثمن، مع أن أكل الشحوم الآن اعترفنا بأنه ليس هو أهم المنافع، مع كونه، مع عدم كونه منفعة مهمة، اللعن ورد وحرم ثمنه، ثمن الشحم. واضح المطلب؟ كيف ندفع الحديث؟ الشيخ الأنصاري يقول ها لعل هذا الحديث اللعن ناظر إلى الزمن القديم، بالزمن القديم كان المحرم على بني إسرائيل واليهود هو حرمة الشحوم بجميع المنافع، يعني حتى اتخاذ الصابون، حتى قلي الأبواب، حتى الاستصباح، حتى يعني حتى المنافع المهمة حينئذ لعنهم الله وحرم عليهم الثمن. لا يتنافى حينئذ إذا حرم الله شيئا حرم ثمنا.
هذا كان ثابت ولا توجيه أو دعوة؟
لا، أنت دعنا من أنه هذا ثابت أو لا، يكفينا إحنا كأنه يكفينا دفع هذا التنافي بهذا الشكل. إيه، وإلا هو أصل الحديث لعن الله اليهود لعله أصلا غير ثابت سندا بالشكل المعتبر. نعم، دفعنا هذا الحديث، لكن أمامنا مشكلة أخرى. إحنا إلى الآن الحصيلة التي خرجنا منها وحصلنا عليها حرمة معاملة على الشحم أو حلية المعاملة؟ حلية، لأن حرم إذا حرم الله شيئا حرم ثمنا، لا يكون الشحوم، لا لم يحرم الله أهم المنافع في الشحوم حتى. فإذا النتيجة التي انتهينا إليها هي جواز المعاملة على الشحوم، لكن هذا كله بناء على كون الحديث بهذا اللسان، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فنقول لا يشمل الشحوم بل فقط يشمل اللحوم وهكذا. لكن هذه القراءة للحديث لا يمكن أن أحلف بالعباس أنها ثابتة، لأن توجد قراءة أخرى، إذا حرم الله أكل شيء حرم أكل شيء، الشحوم حرم أكلها أو لا، فثمنها ماذا يصير؟ حرم، فالنتيجة حرمة المعاملة وعدم جواز المعاملة. كيف ندفع هذه القراءة الثانية؟ والحال لعله كما أشرت سابقا الموجود في كتب الحديث هي أكل، لكن الفقهاء لا تسجل الكاميرا، الفقهاء لأجل أن ينتفعوا في مقام الاستدلال لعله عذبوا كلمة أكل، هي هذه واردة في كتبهم لا كتبنا، اي كتب العام نبوي، بعد احنا قلنا نبوي جيد. خب، الشيخ الأنصاري مع ذلك يبذل جهدا في دفع القراءة الجديدة للحديث أكل شيء، يقول بأنه هذا حتى لو ثابت هذه القراءة من حيث السند ومن حيث الدلالة هو ضعيف، للسند يمكن أن ينجبر والدلالة قلنا ضعيفة، فما يمكن. مضافا إلى ذلك مشكلة أخرى يواجه الحديث بناء على قراءة أكل، أنه لو التزمنا بهذه القراءة يلزم تخصيص الأكثر، لأن تعال إذا حرم الله أكل شيء، التراب حرم أكله أو لا؟ حرم ثمنه؟
لا.
الصبغ حرم أكله أو لا؟ حرم ثمنه؟
لا.
الجاس جاش ال 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 كل هذه الأمور حرم الله أكلها لكن لم يحرم ثمنها، وتخصيص الأكثر مستهجن. فإذا هذه القراءة يلزم منها قبيح وهو تخصيص أكثر. قال ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها، فإن الأول اللحوم من قبيل الأبواب، من قبيل الأبوال، لأن أهم منافع الأبوال الشرب، أهم منافع اللحوم هو الأكل. والثاني شحوم السباع من قبيل الطين، أهم منفعة لم تحرم في الطين وهي البناء مثلا، في الشحوم كذلك أهم منفعة لم تحرم وهي الاستواء، طلي صبغ يعني طلي الأبواب أو استعماله في العلاج. قال والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها. إذن إلى هنا نكتب بأن النتيجة هي حلية جواز، لا حلية جواز، حلية وجواز بيع الشحوم، ولا ينافيه النبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، هذا لا ينافيه دفع دخل. لماذا؟ لأن الظاهرة، هذا من الظاهر من مراجعة التاريخ تفاسير كتب الحديث، هذا بعد الله أعلم، لأن الظاهرة أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم السباع غير مأكول اللحم أبدله بالسباع مثلا، لا كتحريم السباع علينا، إذ المحرم ليس هو جميع الانتفاعات فقط الأكل، وأكل الشحوم ليس هو أهم المنافع، بل أهم المنافع كما قلنا هي القالي والاستضاء. إلى هنا إذن هذا الحديث لا يشكل خطر علينا، لكن قراءة ثانية للحديث تشكل خطر. قال ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة عن الخلاف، إن الله إذا حرم أكل شيء، وإذا حرم شيئا أكل شيء حرم ثمنه أو حرم ثمنه، وهذا لازمه حرمة
البيع،
بيع الشحوم، لأن حرام أكلها. والجواب عنه مع ضعفه، هذا ضعيف، تقول مجبور بعمل الأصحاب، لا يوجد جبر له، وعدم الجابر له سندا، يعني وين الأصحاب المشهور تمسك بهذا الحديث وعمل به، ودلالة لقصورها المناسب، هذه ودلالة إذا تريد تعطفها بهذه الصياغة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، علم المعطوف الواو عاطفة أو لا، علم المعطوف يلا أنت شلون كيف تعرف بأن هذا معطوف على ذاك؟ ارفع الأول وضع الثاني محل. اسأل الآن على أي كلمة هي معطوفة، بحيث لو رفعت تلك الكلمة وتضع دلالة العبارة ماذا تكون صحيحة؟ يلا جرب.
الجام
ها؟
الجام
هو عدم دلالة لقصورها، وعدم دلالة لقصورها لطيفة. هو لو كان قال، لو كان يعبر هكذا وعدم الجابر له سندا وقصور
دلالة
رها دلالة أو قصور دلالتها أفضل. المطلب واضح ترى الآن إحنا شنو ماذا لا أنا إيه لا نؤخر أنفسنا كثيرا. المطلب واضح هذا ولا يعد أيضا ولا يعد أيضا خدشة في الشيخ الأعظم.
معنى تعبير الجر الدلالي
ما أدري ليس مهذلا ودلالة لقصورها لعله قصور الدلالة من يا ناحية لماذا دلالة قاصرة إذا حرم الله أكل شيء لماذا لا يمكن تطبيقها على الشحوم ونحن نريد نطبقها على الشحوم حتى نخرج بحصيلة بأن الشحوم بهذه الثراء يكون بيعها محرم صحيح أو لا لأن أكلها محرم. الشيخ قال هذه القراءة ضعيفة سندا الحديث بهذه القراءة ضعيف سندا وضعيف دلالة لماذا إذا كانت كلمة آكل موجودة مع ذلك الشحوم لا نحكم بحرمتها هذا لعله من ناحية أنه كلمة آكل إذا كانت موجودة هذه توجب الظهور والانصراف إلى ما كان الأكل منه متعارفا والشحوم وإن أمكن أكلها إلا أن أكلها ليس متعارف فعندما ذكرت كلمة آكل لا يراد منه غير المتعارف الآكل وهو الشحوم يراد منه خصوص المتعارف وهو اللحم أحسنت فتكون هذه القراءة منصرفة عما لم يتعارف أكله وهو الشحوم وحينئذ هذا الدليل لا يدفع أن يكون ماذا دليلا على حرمة بيع الشحوم لأن ناظر إلى ما كان أكله متعارفا يحرم خبر لعله هذا مراد الشيخ ستريد تريد أن تناقش لك أن تناقش بالتعليق أكتب إن شاء الله
تنصر ساعتها كمان عن الطين والصبر وكذا
بعد إلى المتعارف إيه مو متعارف أكل الطين أكلها مو متعارف لأن كلمة أكل موجودة هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني قلنا يلزم من وجود كلمة أكل يلزم تخصيص الأكثر لأن أكثر الموارد تشاهد أن أكل الشيء حرام ومع ذلك ثمنه غير حرام الثاني قلنا المسألة كلام نويا هذه الشجرة شجرة البحث سلسلة البحث لا تغيب عن أذهاننا طبيعة اليوم الثاني الثالث مدغيب بعد يومين إن شاء الله هي غائبة مو تغيب أي يعني ينسى الإنسان قلنا بأنه المكاسب أنواع المكاسب المحرمة كم أربعة الأول في الأعيان النجسة الأعيان النجسة ثمان تسع مسائل مو ثمان مسائل الأولى في الأبوال أبوال قلنا أبوال غير المأكول بعدين عرجنا على فرعين في المأكول الفرع الأول أبوال ما يؤكل غير الإبل بقان أبوال شنو الإبل الثاني أفتونا مأجورين المناسب أن نكتب في الرسالة العملية يجوز بيع أبوال الإبل أو نكتب لا يجوز أي فتوى نكتبها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول المناسب أن نكتب يجوز لماذا؟ قال لأحد أمرين إما لأن شربها جائز فبيعها هذا اللي قلنا فيما سبق بأنه لا ملازمة بينه لا ملازمة بينه جواب موتي أو لا لماذا؟ لأن مدار جواز البيع على مدار مالية الشيء ومالية الشيء عربا يرجع إلى ماذا وجود منافع محللة مقصودة فأنت ثبت أن البول ماذا منفعة مقصودة محللة إذا ثبت ذلك مو لأجل نكتة جواز الشرب جواز الشرب وحده ليس الآن قطرة من قطرة قطرة من عصير البرتقال جائز شربه أو لا؟ جائز شربه. صحيح بيعه؟ لا، ليس مالا، ليس مالا. لا عاقل يأتي ويقول هذه القطرة أشتريها، المدار مو على ما على المالية، والمالية تتبع المنافع. خب، إما لأجل جواز شربها، قلنا الشيخ الأنصاري يقول المناسب جواز بيع أبوال، صح جواز بيع أبوال الإبل لأحد أمرين، إما لجواز شربها أو كما يستفاد من بعض الروايات أن شربها جاء 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 أو لأجل أنه حتى لو قلنا بحرمة شرب أبوال مع كونها طاهرة، حتى لو قلنا هناك إجماع محكي على جواز بيعها تعبدا تعبدا. هذا الشيخ الأنصاري يناقش مثل هذا الإجماع، لماذا؟ لوجود مخالف، كما سنذكر ذلك من خلال التطبيق. المطلب واضح. قال الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح النافع أيضا على ما في وعن إيضاح. ما الفرق بينهما؟ لا تحكيت شيخ مهدي، ما الفرق بين هذين التعبيرين؟ احنا بعد تعابير الشيخ الأنصاري لابد من الالتفات إليها. خامور طباح إجا قال على ما في وما ذكر عن جامع، قال في وعن إيضاح، كتب عن ما كتب في. نقطة موجودة هنا، ما هي النقطة؟ عاشق مهدي
نقل عنه
أو يعني قل تعبير على ما فيه، يعني الشيخ الأنصاري هو مراجع، هو راجع جامع المقاصد ووجد الإجماع مذكورا فيه. إيضاح النافع ما كان موجود عنده، محكي وجده في جامع مفتاح الكرامة في الجواهر في الحرية، لذا قال وعن ينقله عنه. إما وإما، إما لجواز شربه اختيارا، ما الدليل على ذلك؟ قال كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري أحوال الإبل خير من ألبانها. ما أدري شنو مقصود، يعني أقول ما أدري حسا محمد يعني هذا لعله مقصودكم. كثيرا ما أنت لما تريد إن شاء الله تكتب، تكتب إن شاء الله بتوفيق الحجة سلام الله عليه، شوية أتعد نفسك، يعني مو تأتي، لا تأتي إلى المكاسب وتجد هذه الرواية بهذا الشكل، تأخذها على ضوءها تسجل شنو نتائج بعدك، ارجع إلى المصدر لكي تشاهد قبل بعد موجودة كلمة أخرى ما موجودة.
وعلى ذلك
هذا الموقف. شيخ الأنصار يذكر أربعة ماذا جموع شنقول؟ تجد مثلا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه جمع بين الروايتين بشكل، ثم تجد غير الشيخ الطوسي الشهيد مثلا جمع مجلسي جمع بآخر، سبزواري صاحب جماعة بشكل ثالث، وهكذا أربعة من الجموع يذكر. الأول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي قال هاتان الروايتان نجمع بينهما بهذا الشكل. نأتي إلى الأولى التي قالت، وهي رواية يعقوب ثمن العذرة من أسف، نقول فيها نص وفيها ظهور. هي نص في عذرة الإنسان أو ما يكلى أو في عذرة الإنسان، وظهور ماذا؟ غير معقول. هذا الأول بالنسبة إلى الرواية الأولى، ظهور إذن في عذرة الإنسان، نص في عذرة الإنسان، ظهور في غير عذرة الإنسان. يعني إذا نكتب على الصبورة نقول ثمن العذرة من السحت، والله ثمن عذرة الإنسان من السحت، لكن مو والله ثمن عذرة غير الإنسان من غير مأكول الله من السحت، لا مو والله ظهور. بينما الثانية التي جوزت وقالت لا بأس ببيع العذرة، نص في غير عذرة الإنسان وظاهرة في عذرة الإنسان، ونضحي بظهور كل منهما لأجل نص آخر، والنتيجة حينئذ نقول على أنه الظهور في الأولى نرفع اليد عنه لأجل نصوصية الثانية. الظهور في الأولى كان من السحت عذرة ماذا؟ الأسد السبع. لأجل الثانية نقول على أنه لا بأس به، لأن الثاني نص. وهكذا ظهور الثانية في أنه لا بأس بعذرة الإنسان نرفع اليد عنه لأجل نصوصية الأولى في الحرمة. الظهورين يسقط الظهوران ويبقى النصان، طبيعي. وقرب ذلك بأنه توجد عندنا رواية ثالثة تجمع، ذكرت الجواز وال فهذا الصير شاهد جمع، شاهد لهذا الجمع، شاهد لهذا الجمع بالقراءة يتضح. بس فرد شيء وأجل البحث إلى غد بحولي وقوتي وسلامة الحجة، ويوم الأربعاء أسافر وأدعو لكم في النجف وكربلاء، الأسبوع القادم ما موجود، يوم السبت لأن يوم الجمعة حاجز على الرجوع إن شاء الله، فيوم السبت أكون بخدمتكم فقط الأسبوع القادم ويوم الأربعاء بعد غد. هذا الآن لا بأس ثمن العذرة من السحت، لا بأس بثمن العذرة. الشيخ نصوص الظهور في كلمة العذرة مقصودة، وكلمة العذرة كما جاءت بالأول جاءت بالثانية، ما يمكن أن يكون نفس كلمة العذرة لها نصوصية في شيء ظهور في شيء بالنسبة الأول أو لا، مراد شيء آخر شوي شوي. حرك لسانك، لا تحرك به لسانك، حرك لسانك، قل مجموع الجملة من الموضوع والحكم نستفيد منه أنه نص، وإلا كلمة عذرة ما يمكن أن تكون ظاهرة في الأول في معنى ونص في معنى، هي كلمة واحدة. معلم واضح أو لا؟ نعم، عندما تلاحظ الجملة الأولى وهي ثمن العذرة من السحت، المجموع المركب من الموضوع والمحمول تجدها نص، هذا مقصودة صحيح أو مصحيح لك شيء آخر، تجدها نص في عذرة الإنسان وظاهرة في بينما الثانية لا خلاف ذلك، وإلا نفس كلمة العذرة ما يمكن أن تكون نصا. وقلنا بأن الشاهد على هذا الجمع هو نفس الشيخ، مو متبرعين من عند نفس الشيخ، ذكر أنه توجد رواية ثالثة تشهد لهذا الجامع، نذكرها غدا إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب نتمشى إذا تريد شيخ ما زيب خدمتك.